الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين الرئيسة. المستوطنون يواصلون استباحتهم للأقصى المبارك، وسلطات الاحتلال تقتحم مدارس القدس بحثا عن المناهج الفلسطيني. حركة الجهاد الإسلامي تحيي الذكرى 27 لاستشهاد أمينها العام المؤسس فتحي الشقاقي. وبذريعة البناء غير المرخص، سلطات الاحتلال تواصل سياسة الهدم المتنقل للمنشآت الفلسطينية. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن الاقتحام نفذ من جهة باب المغاربة برئاسة حاخامات تجولوا في باحات الأقصى على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية قبل انسحابه من باب السلسلة. وفرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول المقدسيين في إطار تأمينها اقتحامات المستوطنين. نبقى في القدس، حيث اقتحمت سلطات الاحتلال مدارس الإيمان في المدينة المحتلة بحثا عن كتب المناهج الفلسطينية في حقائب الطلبة. وأكدت لجنة أولياء أمور الطلبة تمسكها بالمناهج التعليمية الفلسطيني، مشددة على رفضها مخططات الاحتلال السعية لتهويد العملية التعليمية. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
لم يخرج المنهاج الفلسطيني من دائرة الاستهداف الإسرائيلي منذ العام 67 من القرن الماضي، استهداف يتجدد مع كل اقتحام تنفذه قوات الاحتلال لمدارس القدس المحتلة سعيا منها لأسرلة العملية التعليمية. لطالما شكلت مدارس الإيمان بأفرعها الخمسة حلقة من حلقات مسلسل الصراع مع الاحتلال الساعي لفرض روايته، بدءا من التهديد بسحب تراخيص المدارس وصولا إلى اقتحامها بحثا عن كتب المنهاج الفلسطيني في حقائب الطلاب.
مدارس الإيمان ومدارس أخرى في القدس تتعرض لهجمة من الاحتلال، محاولة السيطرة على ما يتعلم أطفالنا، محاولة لأسرد عقولهم. مدرسة الإيمان بالتحديد وصلها كتب تهديد بالإغلاق وقطع الترخيص ومنع الترخيص. اليوم بتفاجئوا في المدرسة بدخول أشخاص بتكلموا اللغة العبرية، كانوا موجودين في بعض المكاتب بدون ما يطلبوا الإذن بطريقة واضحة. قالوا إحنا بدنا نفتش وبدنا نعد الطلاب، ولكن خلال ذلك تبين أنه مش بس هذه وظيفتهم، صاروا يطالبوا بفتح الحقائب.
حالة الرعب التي زرعتها قوات الاحتلال عمدا في نفوس الطلبة بعثت برسائل ترهيب للمقدسيين أن لا مفر من إلزامهم بالمقرر الإسرائيلي مهما علت الأصوات المنددة بذلك.
كأب الأطفال ما بقبل ابني جاي على المدرسة يتعلم يقعد يخاف. الأطفال خافوا. انت باي حق انت جاي زلمه بيحكي باللغه العبريه بقول لطفل افتح شنطتك ودي افتشها، بتصيح على مديرته او معلمته قدامه؟ هذا الكلام مش رح نقبل فيه، واهل القدس مش رح يقبلوا انه المدارس تتحول لاماكن يرهب فيه اطفالهم، ولا رح نقبل انه يتم التعامل مع المدارس ومع الطلاب بعقليه جيش ومخابرات بدها ترهب الفلسطيني وهو طفل في مدرسته.
لا يختلف اثنان على أن سلطات الاحتلال ترى في مدارس القدس جسر عبور لنشر الرواية الإسرائيلية وشطب الفلسطينية بعدما استهلك الكيان كل الوسائل في جعبته لإضفاء الصبغة التهويدية على مظاهر التعليم كافة.
وعن استهداف سلطات الاحتلال المناهج الفلسطينية في مدارس القدس، يقول رئيس اتحاد لجان أولياء أمور الطلبة المقدسيين زياد الشمالي:
الموضوع الأكبر هو السيطرة على المنظومة التعليمية في مدينة القدس والسيطرة على جميع مدارس القدس وجعلها تحت إمرتها وقراراتها. ما جرى اليوم طبعا هو أمر كنا نتوقعه، ولكن كان الرد واضح من قبل الطلاب وأولياء الأمور والتصدي لعربدة المفتشين بدخولهم بطريقة استفزازية وطريقة غير قانونية، وطلب من قبل إدارة المدرسة بفتح الشناتي. وطبعا كان الرد إيجابي من قبل إدارة مدارس الإيمان بأنهم منعوا موظفي المعارف الإسرائيلية من العبث بحقائب الطلاب، وذلك حسب القانون الدولي أن هذه الحقائب هي حقائب شخصية ولا يصح ولا يحق لأي جهة العبث فيها.
نظمت حركة الجهاد الإسلامي لقاء وطنيا في قطاع غزة تحت شعار هذا نهجك والشهداء مداد، حياء للذكرى 27 لاستشهاد مؤسسي فتح الشقاقي، وتأكيدا أن الحركة ماضية على طريق المقاومة الذي رسمه مؤسسها وأمينها العام الأول. المؤتمر حضره لفيف من قيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي وقوى المقاومة الفلسطينية والوجهاء والمخاتير تقديرا للشهيد الشقاقي وتاريخه النضالي. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
على إرث شقاقي اجتمع المؤتمرون هنا لتجديد العهد والوفاء للأمين المؤسس الدكتور فتح الشقاقي، إرث نما وتطور على مدار السنوات حتى أصبحت حركة الجهاد الإسلامي التي أسسها الدكتور الشقاقي قبل 35 عاما في طليعة الحركات الثورية التي تقاتل الاحتلال بلا هوادة.
هذه الحركة القوية التي كل يوم تبدع أكثر في مجال المقاومة، في مجال العطاء للشعب الفلسطيني، فإن شاء الله في ظل القيادة الحالية الأخ أبو طارق النخالة أن تكون الأمور من أفضل إلى أفضل.
حركة الجهاد الإسلامية نظمت في الذكرى 27 لاستشهاد المؤسس لقاء وطنيا تحت شعار هذا نهجك والشهداء مداد، لتؤكد أنها ماضية على طريق الجهاد والمقاومة الذي رسمه مؤسسها وأمينها العام الأول.
هذه بالنسبة لنا وقفة وفاء وتجديد للعهد مع دم الشقاق، أننا سنسير على نفس النهج ونفس العهد الذي سار به فتح الشقاق، وسنظل نحمل نفس المبادئ والأهداف التي استشهد من أجلها.
حب الشقاق وسيرته الجهادية ومواقفه الفكرية النضالية التي لطالما لاقت تقدير الفصائل واحترامها دفعها اليوم للحضور والمشاركة في هذا المؤتمر، تأكيدا منها على صوابية رؤى وأفكار الدكتور الشقاق وتمسكا بوحدة الموقف والمصير المشترك، على اعتبار أن الوحدة الوطنية هي صمام الأمان وعنوان العمل المقاوم حتى التحرير.
النهج الذي أسسه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور فتح الشقاقي لا زال باقيا ويدرس ويقتدى به ويحتفى به في مدارس العز والكرامة، مدارس البطولة، مدارس الجهاد.
ترك لنا إرث ومسؤولية كبيرة، ونحن في إحياء هذه الذكرى نؤكد بأننا سائرون على ما استشهد عليه الدكتور الشقاقي، وأننا مطمئنون بأننا سنصل إلى الأهداف التي رسمها الشقاقي.
فالغرس الذي زرعه الدكتور الشقاقي والأسس التي أرساها تترجم اليوم في ميدان العمل الجهادي، وسيكون لها حصاد مثمر بعد دحر الاحتلال عن كامل أرض فلسطين. التمسك بإرث الدكتور الشقاقي ونهجه المقاوم هو عهد حركة الجهاد الإسلامية التي ما زالت تحافظ على طهر البندقية وتسير على خطى قادتها الشهداء بالرغم من التحديات الكبيرة التي تعصف بالقضية الفلسطينية.
يعد الشهيد فتح الشقاقي مجدد الحالة الإسلامية الفلسطينية ومحركها باتجاه الاهتمام بالعمل الوطني، وجعلها على تماس مباشر مع القضية المركزية عبر المقاومة المسلحة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل إيمان شبلاق.
ها هو الإسلام المقاوم يتصدر نشرات الأخبار،
مطلق الرصاصة الإسلامية الأولى في فلسطين بعد النكبة، ومكتشف كلمة السر التي تجمع الإسلام وفلسطين والجهاد، الشهيد الدكتور فتح إبراهيم الشقاقي مؤسس حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. ولد في الرابع من شهر كانون الثاني يناير لعام 1951 في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وتعود أصول أسرته إلى قرية زرنوقة بالقرب من مدينة يافا المحتلة.
إن دور المجاهدين اليوم أن يمنع انكسار الأمة.
من جامعة الزقازيق المصرية غرس بذور الحركة أواخر السبعينات، وأسس نوات الحركة مع مجموعة من الطلبة، وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران كان كتابه الخميني الحل الإسلامي والبديل ما دفع السلطات المصرية حينها لملاحقته ليعود سرا إلى فلسطين ويقود الحركة من قطاع غزة، حيث اعتقل عدة مرات بتهمة ارتباطه بأنشطة عسكرية والتحريض ضد الاحتلال قبل أن يبعده الاحتلال إلى لبنان في العام 88 عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى.
فلسطين هي مركز الصراع الكوني اليوم وستبقى كذلك.
عز الدين الفارس حامل شعار فلسطين هي محور الصراع الكوني ومركزيته، زاوج بين القرآن والبندقية وجمع بين الإيمان والوعي والثورة، القائد الإنساني، الشاعر والمفكر والأديب الذي قرر الاحتلال تصفيته بعدما علم تأثيره الفكري والحضوري، خاصة بعد عملية بيت ليد المزدوجة التي أدت إلى مقتل 22 جنديا إسرائيليا وإصابة أكثر من 80. حمل هم الفلسطينيين داخل الوطن وفي الشتات، فسارت به أقدامه إلى ليبيا لمناقشة أوضاع قضية اللاجئين على الحدود الليبية المصرية، وفي طريق عودته سلك طريق جزيرة مالطة ليجد رصاص الغدر يتربص به على يد جهاز مخابرات الاحتلال الخارجي الموساد في 26 من شهر تشرين الأول أكتوبر للعام 1995. عبر بأفكاره معظم العواصم العربية والإسلامية واجتاز بها كل الحدود ليستقر جسده في العاصمة السورية دمشق ويحتضن تراب مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك جثمانه الطاهر الذي أطلق من بعده تيارا جهاديا فلسطينيا ممتدا من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى دول محور المقاومة ليؤكد كل من يحمل إرث الشقاق أن الجهاد ماض حتى القدس.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. هدمت قوات الاحتلال صباح الأربعاء 3 منازل في قرية ديوك تحت غرب مدينة أريحة، وفي الطيرة بالداخل المحتل أجبرت سلطات الاحتلال مواطنا على هدم منزله ذاتيا بذريعة البناء دون ترخيص. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
إلى أكوام من الحجارة يسعى الاحتلال لتحويل منازل ومنشآت الفلسطينيين، حيث تواصل آلياته عمليات الهدم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وبذرائع شتى ضمن سياسة الاحتلال التي تستهدف البناء والوجود الفلسطيني، ما يسهل سرقة الأرض وتحويلها لمستوطنات إسرائيلية. أحلام وآمال تحطم لا جدران. هنا في قرية الديوك تحت غرب أريحة هدمت قوات الاحتلال 3 منازل أحدها قيد الإنشاء، وتقدر مساحة كل واحد منها بنحو 150 مترا مربعا بحجة عدم الترخيص، وتعود ملكيتها لكل من عبد الفتاح أمين أبو صالح وعبد الحميد النتشي وعادل إبراهيم عطية. وفي الأراضي المحتلة عام 48 لم يكن المشهد مغايرا، حيث أجبرت سلطات الاحتلال الطبيب الفلسطيني راني ناصر على هدم منزله ذاتيا في بلدة الطيرة بعد أن اضطر لهذا من أجل تفادي الغرامات المالية الباهظة بزعم البناء دون ترخيص، وذلك ضمن مخطط تهجيري لا يقتصر على مناطق الضفة الغربية وحسب، إنما يستهدف أيضا فلسطيني الداخل، حيث تتسارع وتيرة الهجمات الاستيطانية على أراضي الفلسطينيين لتحقيق خطط الاحتلال الرامية إلى طرد السكان الأصليين وتنفيذ عمليات تطهير عرقي.
شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في مختلف مناطق الضفة المحتلة طالت أكثر من 20 فلسطينيا، بينهم شقيق الشهيد إبراهيم النابلسي ووالد الجريح المطارد تيسير الخراز. واندلعت شبكات مسلحة مع قوات الاحتلال في شارع عمان بين مخيمي بلاطة وعسكر بنابلس، فيما انسحبت القوات من المدينة بعد اعتقالات ومداهمات سريعة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. المستوطنون يواصلون استباحتهم للأقصى المبارك، وسلطات الاحتلال تقتحم مدارس القدس بحثا عن المناهج الفلسطيني. حركة الجهاد الإسلامي تحيي الذكرى 27 لاستشهاد أمينها العام المؤسس فتحي الشقاقي. وبذريعة البناء غير المرخص سلطات الاحتلال تواصل سياسة الهدم المتنقل للمنشآت الفلسطينية. أحبتي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان منظومة أمن الاحتلال ما بعد عملية نابلس، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية أيها الأكارم. أولى الفقرات ستكون فقرتنا أهلنا في الشتات، بعدها سننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعارة عبر الهاتف. ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سنخصصه لفقرتنا واحة الصبار عند حياة أديب وكاتب وشاعر فلسطيني آخر. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، اقتحمت عشرات الآليات العسكرية التابعة للجيش اللبناني صباح الثلاثاء مخيم نهر البارد شمال لبنان وسط حالة من الغضب في صفوف الأهالي، وداهمت العناصر العسكرية المنازل وقامت بتفتيشها وتكسير محتويات بعضها على وقع مواجهات مع السكان أدت إلى إصابة عدد منهم. وأقفل الشبان الفلسطينيون الشارع العام في المخيم ومدخل باب السوق بالإطارات المشتعلة احتجاجا على سلوك الجيش. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
على وقع هدير الآليات العسكرية البرية والبحرية والجوية التابعة للجيش اللبناني، استفاق أهالي مخيم نهر البارد الواقع شمال العاصمة اللبنانية بيروت. عشرات الآليات العسكرية اللبنانية اقتحمت المخيم بالتزامن مع إطلاق للرصاص وتحليق الطيران التابع لسلاح الجوي على علو منخفض فوق المباني، فيما دهمت العناصر العسكرية المنازل وقامت بتفتيشها وتكسير محتويات بعضها. عمليات التفتيش والدهم العشوائية انعكس حالة من الغضب سادت المخيم، فأقفل الشبان الفلسطينيون الشارع العام ومدخل باب السوق بالإطارات المشتعلة، وألقوا الحجارة تجاه الجبات العسكرية وسط مواجهات أدت إلى إصابة عدد منهم. الجيش اللبناني أعلن في بيان أن وحداته نفذت عمليات الدهم بحثاً عن الأسلحة والمطلوبين، فيما على المقلب الآخر تعالت أصوات الأهالي والفصائل احتجاجاً على سلوك الجيش الذي وصفه كثيرون بالاستعراضي.
نحن نرفض كل إنسان مسيء في مجتمعنا ونطالب بمحاسبته، لكن بالمقابل نرفض الاعتداء على أطفالنا، على نسائنا، على شيوخنا. هذا الترويع اللي حصل صبيحة هذا اليوم لم نشهده في أرض الوطن. نحن نرضى بالجيش اللبناني الصديق والعزيز واللي احنا وياه شاركنا وحدة الدم للدفاع عن لبنان وعن فلسطين. هذه الممارسات التي نرفضها جملة وتفصيلا ولا نجد لها مبررا.
تساؤلات كثيرة حول عملية الجيش العسكرية المدججة بكل أنواع السلاح تصدرت الواجهة، لا سيما وأن المخيم منذ العام 2007 منزوع السلاح، فضلا عن وجود حالة من التنسيق الدائم والتعاون بين الجهات الأمنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية في المخيم، فهو فعل غير مبرر وفقا لكثيرين. وظفت فيه حملة عسكرية للقبض على مطلوبين، الأمر الذي أدى لترويع النساء والأطفال والشيوخ.
هذا واستنكرت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في منطقة شمال لبنان اقتحام الجيش اللبناني مخيم نهر البارد، واستهجنت الفصائل في بيان الأسلوب الذي تعاطى فيه الجيش مع المخيم، مضيفة أن الاستعراض العسكري من طائرات وزوارق وآليات أرعب النساء والأطفال والشيوخ. وأعلنت الفصائل واللجان الإضراب العام في المخيم رفضا لأسلوب التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين، متعهدة بمتابعة الأمر مع المرجعيات في لبنان لوضع حد للتجاوزات. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع أمين سر الفصائل الفلسطينية ومسؤول العلاقات السياسية لحركة فتح شمال لبنان فرحان المعاري، نستمع معنا.
سيد فرحان، كيف قرأت العملية الاستعراضية التي قام فيها الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد، علما أن هذا المخيم ومنذ أن هدأت الحرب فيه منذ عدة سنوات وهو يعتبر منطقة آمنة وتحت سيطرة الجيش اللبناني؟
بداية نوجه تحية إعزاز وإكبار إلى المقاومين في أرض الوطن في تصديهم للاحتلال الغاشم من هذا المخيم الجريح النازف منذ 15 عاما وما زال صابرا ومحتسبا. استفاق أهالي مخيم نهر البارد بنسائه وشيوخه وأطفاله على عملية عسكرية لم يشهد لها مخيم نهر البارد مثيلا منذ العام 2007 حتى الآن. طائرات عسكرية فوق مخيم نهر البارد بعلو 20 متر أو أقل، زوارق بحرية تجوب الشاطئ مقابل مدارس الأونروا، ملالات عسكرية أيضا تجوب شوارع المخيم. لماذا كل هذا الأمر؟ من أجل اعتقال حفنة من المطلوبين. وما هم هؤلاء المطلوبون؟ هم تجار مخدرات أو مطلقي نار في الهواء، وربما بأمور أخرى نحن نجهلها. لكن للقاسي والداني يعلم أن مخيم نهر البارد هو في عهدة الدولة اللبنانية وتحديدا في عهدة الجيش اللبناني منذ العام 2007، وهناك ثلاث أو أربع مداخل رئيسية للمخيم تتحكم في الدخول والخروج. المؤسسة العسكرية اللبنانية هي من يتواجد عليها، وأيضا لا يوجد قطعة سلاح داخل هذا المخيم. ربما وجد بعض الأسلحة التي سربت إلى داخل المخيم في أيدي تجار ومروجي المخدرات. نحن من دعا وندعو وسندعو دائما إلى تنظيف مخيماتنا من هذه الشوائب، من المجرمين الذين يتلاعبون بشبابنا وبأطفالنا من خلال المخدرات أو من خلال التعاطي أو من خلال المسروقات أو من خلال إدخال السلاح من أجل ترويع الناس. نحن كمرجعية فلسطينية لبنانية نطالب الأجهزة اللبنانية بأن تقوم بدورها وتوقيف هؤلاء، ونحن لا نغطي أحدا ولا يمكن أن نغطي مجرما أو قاتلا. ما حصل اليوم من استعراض عسكري يراد به ترهيب هذا المخيم بأطفاله وشيوخه ونسائه نرفضه رفضا قاطعا وجازما، ولا يمكن أن نرضى به بأي شكل من الأشكال. هناك أساليب وطرق أخرى متعددة لتوقيف المطلوبين، وحصل ذلك عبر سنوات طويلة، يمكن من خلال الحاجز، يمكن من خلال عملية بسيطة في مداهمة منزل واعتقال المطلوب والذهاب به إلى الجهات القضائية المختصة. لكن ما حصل هو أمر خارج عن إطار العقل والمعقول، ونعتقد أننا كنا بريدا لإيصال رسائل إلى جهة ما.
طيب سيد فرحان، هل من رسائل تحملها هذه العملية العسكرية؟ كل من راقب ما حصل قرأ الأمر بهذا الاتجاه، وأن مخيم نهر البارد كان مسرحا لهذه الرسالة. على مستوى الفصائل الفلسطينية سيد فرحان، هل من تحرك باتجاه المسؤولين اللبنانيين إن كان على المستوى السياسي أو العسكري لتبيان ما حصل؟
أنا كأمين سير فصائل دعوت إلى اجتماع عاجل وطارئ لكل القيادة الفلسطينية بما فيها اللجان الشعبية والقيادات على مستوى منطقة الشمال، واتخذنا الخطوات وتواصلنا مع هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك التي اجتمعت بدورها في سفارة دولة فلسطين وتواصلوا معنا عبر الهاتف، وكان الهاتف مفتوحا للجميع. وأيضا تواصلنا مع سعادة سفير دولة فلسطين الذي طلب موعدا عاجلا مع قائد الجيش، وتم هذا اللقاء، وتم باعتقادنا أنه تم إيصال رسالتنا إلى الجهات العسكرية والجهات السياسية. وأيضا هناك اجتماع غدا الساعة 2 ظهرا في سفارة دولة فلسطين، نحن مدعوون إلى هذا الاجتماع مع قيادة العمل الوطني المشترك كلجنة تمثل منطقة الشمال من أجل توضيح ما جرى حرفيا صبيحة هذا اليوم في مخيم نهر الباري.
أمين سر الفصائل الفلسطينية ومسؤول العلاقات السياسية لحركة فتح شمال لبنان فرحان المعاري، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس شمال لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع أمين سر الفصائل الفلسطينية ومسؤول العلاقات السياسية لحركة فتح شمال لبنان فرحان المعاري، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
منظومة أمن الاحتلال وما بعد عملية نابلس ومحور حديثنا في هذا البرنامج، إليكم التساؤلات التالية. ما تداعيات عملية استهداف ناشطي المقاومة في نابلس على المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال؟ كيف قرأ إعلام الاحتلال العملية وماذا عن تساؤلاته حيال مستقبل المواجهة مع ناشطي المقاومة في الضفة؟ وما التوقعات ما بعد عملية نابلس؟ هل تستطيع أجهزة أمن الاحتلال كسر أمواج المقاومة؟ أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. من أراد العزة فالعز شامخ ما بين حد وزناد، قد حان وقت خروج الأسود من عرينها. هذه الكلمات الأخيرة الناطقة بالرصاص في بيان عرين الأسود التي سبقت الشهادة بعملية اغتيال قامت بها قوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس وأدت إلى ارتقاء 5 شهداء. المقاومون الفلسطينيون خاضوا اشتباكات عنيفة استمرت 4 ساعات مع قوات الاحتلال التي استخدمت الطائرات المسيرة والقذائف الصاروخية أثناء عدوانها على نابلس. وقد تبين أن رئيس الأركان أفيف كوخافي ورئيس جهاز الشباك هما كانا يديران هذا العدوان، ما أثار موجة من الانتقادات، حيث رأى بعض المعلقين في إعلام الاحتلال أن الأمور لا تبشر بالخير عندما تدير هذه المستويات عملية الاغتيال هذه، في حين كان يديرها في السابق قائد فرقة في الجيش. الزميلة هدى أبو عطاء والتقرير التالي.
بعيد منتصف الليل بقليل، قوات خاصة من جيش الاحتلال تقتحم حارة الياسمينة وحوش العطعوت في قلب البلدة القديمة لمدينة نابلس، والهدف اغتيال مقاومين في مجموعة عرين الأسود. العملية الإسرائيلية التي كان من المفترض أن تكون خاطفة ومحدودة سرعان ما تفاقمت وتحولت إلى اشتباكات واسعة خلفت 5 شهداء، بينهم وديع الحوح القيادي البارز في عرين الأسود إلى جانب الشبان حمدي شرف وعلي عنتر وحمدي القيم ومشعل بغدادي.
الأحداث المشتعلة بدأت لحظة اكتشاف عناصر الأمن الفلسطيني تسلل قوات خاصة إسرائيلية إلى حارة الياسمينة وسط بلدة نابلس القديمة ليقع اشتباك مسلح بين الطرفين نتج عنه إصابة عدد من العناصر الأمنية. احتدام الاشتباكات في حارة الياسمينة كان بمنزلة جرس إنذار لمجموعات المقاومة التي تتبعت جنود الاحتلال إلى حوش العطعود حيث تمت محاصرتهم، ما دفع بالاحتلال إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المكان لتشتد الاشتباكات ويصاب أكثر من 20 مواطناً. وبعد انقشاع غبار المعارك تصدرت العملية صفحات الصحافة العبرية، وهو ما جعل عددا من المعلقين السياسيين يذهبون إلى الاعتقاد أن قرار جيش الاحتلال شن عمليات محدودة ضد تشكيلات المقاومة في الضفة الغربية يكشف العجز عن شن عملية عسكرية مباشرة وطويلة الأمد.
الشكر الجزيل للزميلة هدى أبو عطا على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وسنحاول الوقوف عن تداعيات عملية اغتيال ناشطي المقاومة في نابلس على مستوى المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال بحضور ضيفنا الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعارة. أرحب بك دكتور عمر في لقائنا هذا.
حياكم الله.
أهلا بكم. 5 شهداء في نابلس إثر عملية قامت بها قوات الاحتلال، كيف كانت ردود الفعل على مستوى الكيان؟
الكيان الإسرائيلي بالنسبة هو الآن بخلال شهرين على الكيان الإسرائيليين 122 شهيدا، نضيف عليهم الخمسة بصير 127 شهيدا بخلال شهرين، مقابل كما يقول الإسرائيلي 22 إسرائيلي قتيلا، منهم من قتلوا بنيران صديقة أي نيران خاطئة ما بين الجنود. ما وجهة نظر الإسرائيلي بالنسبة للاغتيالات؟ الإسرائيلي يقول على لسان سيسكيلي أو الحج أبو حمزة، اسم الحج أبو حمزة هذا لأنه عمل فيلم في أوروبا الإسلام إرهابي، وعمل هذا الفيلم تحت هذا العنوان وأظهر نفسه أنه بيصلي بالصف الأول مع المسلمين. إذا سيسكيلي المسؤول عن الشؤون العربية في القناة الثالثة عشر يقول إن الاغتيالات سلاحا تكتيكيا وليس سلاحا استراتيجيا، بينما آخرون يقولون إن سلاح الاغتيالات في دولة إسرائيل هو لا تكتيكي ولا استراتيجي.
نعم.
لماذا؟ كما يقول الإسرائيلي، لأن الذي نختاله يأتي من هو أصلب منه، ولذلك نشتاق للموسوي أكثر مما نشتاق لحسن نصر الله، ويقولون أيضا نشتاق للجعبري أكثر مما نشتاق ليحيى السنوار، اقتباس من الشاشة الإسرائيلية. إذن ما هي قيمة الاغتيالات في منظومة الأمن الإسرائيلي؟ أنها لا سلاح تكتيكي ولا سلاح استراتيجي، وإنما هو سلاح انتقامي لا يؤدي إلى هدفا سياسيا. لماذا؟ لأن إسرائيل بثت مسلسل اسمه الاغتيالات الإسرائيلية، وابتدأت من الشهيد أحمد داسين إلى الشهيد خليل وزير إلى أبو علي مصطفى إلى كل الشهداء الفلسطينيين الذين تم اغتيالهم. وماذا نتج وماذا كسبت إسرائيل من هذه الاغتيالات؟ فمثلا لو أخذنا نموذج استهداف صلاح الشهادي وكان في حي الزيتون.
نعم.
وقامت طائرات F-15 و-F-16 تحمل قنابل بوزن 1000 كيلو، اقتباس من الشاشة الإسرائيلية، وليس أبالغ، اقتباس دقيق.
نعم.
من الشاشة الإسرائيلية.
نعم.
فقصفت حي الزيتون بعدد من قنابل بوزن 1000 طن حتى تتمكن من الوصول إلى الشهيد صلاح الشهادة.
نعم.
وسقط معه ما لا يقل عن 70 شهيدا من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى التدمير الكبير من هذه القنابل ووزنها بحجم الطن. كذلك الإسرائيلي ماذا يستفيد من هذه الاغتيالات سواء كانت داخل الأرض الفلسطينية أو خارج الأرض الفلسطينية؟ إنه لا يحصل على سلام
ولا يحصل على اتفاق ولا يحصل على سفر مقاومة. إذن الإسرائيلي يعتقد اعتقاد تام أن سلاح الاغتيالات ليس سلاحا استراتيجيا ولا تكتيكيا ولا يؤدي إلى نتائج سياسية. منذ بالمثل الأخير استشهاد بهاء أبو العطا، افتخر نتنياهو أنه اختاره من صاروخ موجه إلى الشباك وبالغرفة الذي يجلس فيها وبدون ما أن يتضرر أحد من أهل البيت كما يدعي نتنياهو. هل هذا كلاما صحيحا يا نتنياهو باستهدافكم لاستشهاد الشهيد صلاح شحادة؟ والذي يقول داني حلوس قائد الجيش عندما تم اغتيال صلاح شحادة قال أنا تعلم حكومة إسرائيل، وهو قائد جيش وكان قائد سلاح الجو الإسرائيلي، قال أنا لا أستطيع أن أغادر إسرائيل. لماذا؟ لأن ضرب الأحياء السكنية بقنابل بوزن 1000 كيلو هو جريمة حرب. ولذلك يخشى أن يتم القبض عليه وتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية، ولذلك يقول هو لا أستطيع مغادرة إسرائيل. إذن هذا وجهة النظر الإسرائيلية بالنسبة للاغتيالات أينما تواجدت، بما فيهم 5 شهداء قبل يومين في مدينة نابلس.
طيب دكتور، بعض المحللين في إعلام الاحتلال رأوا من خلال العملية أن الأمور لا تبشر بالخير مستقبلا، نظرا لأن العملية عملية نابلس كان يديرها رئيس الأركان أفيف كوخافي إلى جانب رئيس جهاز الشباك. المحللون نوهوا بأن عمليات سابقة من هذا النوع كان يديرها قائد فرقة. يعني حسب متابعتكم كيف تتناولون هذا التحليل؟
أولا دخول الجيش الإسرائيلي حسب اتفاقات أوسلو لمناطق ألف في الضفة الغربية هو غير مسموح به مطلقا، ولكن دخول القوات الإسرائيلية إلى أماكن ألف بالذات أي المدن الفلسطينية والتي تقتحمها إسرائيل ليلا نهارا مخالف لاتفاقات أوسلو، فإذا كان الموقف الأمريكي ضد هذه الاختراقات وهذا التدخل وهذا الاعتداء على هيبة السلطة الفلسطينية فهذه المسألة مسألة أمريكية وليست فلسطينية. لأن الذي أجبر وفرض اتفاق أوسلو هو بيل كلينتون وهي الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك هذا الاعتداء على الحل السياسي الأمريكي فيما يتعلق حسب ما ورد في اتفاق أوسلو. 1-2 الإسرائيلي دائما وأبدا عندما يريد أن يقوم بعملية كبيرة يأخذ بحسبانه القضايا التالية: أولا أثرها الداخلي على دولة إسرائيل، ثانيا تبعياتها أو ما ينتج عنها، وثالثا إذا كانت هناك موافقة من أمريكا أو لا. افترض البند الثالث الموافقة الأمريكية جاهزة وهي غير صحيح بزمن جو بايدن، ليس صحيح لأن جو بايدن بالإعلام الإسرائيلي يهان ليلا نهارا ويظهر أنه عجوز ويظهرون أنه عجوز يتعثر على سلم الطائرة يسقط من على دراجة هوائية ذاكرته فيها خلل ضعيف الذاكرة، ويحاول الإعلام الإسرائيلي إظهار جو بايدن بأنه ليس رئيسا كفؤ للولايات المتحدة الأمريكية، مما يعني أن دولة إسرائيل غير راضية عن سياسة جو بايدن، وبخاصة عندما جاء بالزيارة الأخيرة إلى دولة إسرائيل كان موقفها حاسما. طرد الإسرائيليين عندما دخل الأراضي التي احتلت عام 67 ولم يقبل موافقة أي إسرائيلي، لا أمن ولا سياسي ولا كبير ولا صغير، طالما هو إسرائيلي عندما دخل أراضي 67.
نعم. أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور، وقت البرنامج قد شارف على الانتهاء، أو هذه الفقرة شارفت على الانتهاء. الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعارة، ألف تحية على هذا الحضور معنا.
والشعب على عهد الله.
التحايا موصولة لحضراتكم السمعين الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، نقدمه عبر أثير إذاعة طهران. ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
الشاعر والكاتب عمر خليل عمر بلغ منه الكبر عتيا، فهو من مواليد الثورة الكبرى كما يطلق عليها، لكنه يواصل الكتابة في الشعر والأدب ليعبر عما يجول بخاطره من مواقف تجاه فلسطين وما تحياه القضية والأمة. أبصرت كتاباته النور رغم الظلمة التي كانت تحيط به، حيث كان ذلك خلف زنزانة صهيونية بالكاد يرى منها النور، قضى فيها الأديب 8 سنوات في العام 69، وهناك كانت البدايات الأولى. للتعرف على هذه البدايات والتجربة الأدبية له، نرحب بضيفنا الشاعر والأديب عمر خليل عمر في هذا اللقاء.
نعم، بداية الشاعر والكاتب الأستاذ عمر خليل عمر، يعني كيف لك أن تعرفنا عن نفسك؟
أنا عمر خليل عمر باختصار، من بلدة بيت لاهيا شمال غزة، فلسطيني طبعا. نعم. من مواليد 1936، يوم الانتفاضة أو الثورة الكبرى شهر 4/36. تعلمت طبعا، كنت وحيد أمي وأبي الذي توفي في نفس العام، وعشت مع والدتي وتعلمت في مدرسة بيت لاهيا الابتدائية أيام الانتداب البريطاني.
نعم.
حتى حدثت النكبة طبعا 48، وواصلنا يعني باختصار، واصلت في مدرسة جباليا الإعدادية، ثم في مدرسة فلسطين الثانوية، وبعد ذلك توجهت إلى جامعة القاهرة كلية الآداب، وتخصصت في اللغة العربية، ومن أساتذتي الكرام الدكتور طه حسين، الدكتور شوق ضيف، الدكتور حسين نصار، والدكتور عبد الحميد يونس، وأستاذتي المربية الفاضلة الدكتور سهير القلماوي.
نعم، الشاعر والأديب عمر خليل عمر، يبدو أن حياة السجن التي عشتها على مدار 8 سنوات كانت السبب في بداياتك الأدبية.
اعتقلنا وحكمت أنا 8 سنوات.
نعم.
والمرحوم الشهيد خالد الديب 20، وعمر عاشور أظن 20. والمهم فدخلنا السجون، وكنا أول مجموعة تدخل إلى داخل الأراضي المحتلة.
نعم.
فودونا بارسلونا إلى سجن اسمه سجن كفاريونا أو بيت ليد في شمال فلسطين قريب من حيفا.
نعم.
وفي الطريق هم مكتفيننا ومخديننا ضربوني وقطعوا شفتي وكسروا فكي وأحرقوا رقبة الشهيد خالد الدين. والمهم أنا بقيت في سجن الرملة، والمجموعات الأخرى حوالي 20 في سجن كفاريونا. هناك في سجن كفاريونا، بالرغم من أنه كانت المعاملات قاسية جدا من الطرف الآخر، إلا أنني بدأت في عمل الشعر من أحد الغرف أو الزنازين التي كنت فيها في سجن كفاريونا.
نعم، هذه كانت بداياتك مع
هذه بداية الشعر، علما بأنني متخصص في اللغة العربية.
نعم.
والذي أوحى لي بذلك عصفور اسمه الدوري اللي بنسميه دويري.
نعم.
كان أجاني وأنا في الزنزانة يزقزق في الطاقة.
نعم.
فأوحى لي بالكتابة، وكتبت قصيدة، لقيت ورقة وكتبتها: اصبح حرا يا ابن الأيك، لا توقظ أحلامي، أفراخك في حبك نام وأنا وحدي، فرأف يا هذا بالبائس لا تنكأ غيظي، وبقول غدا أغدو مثلك، يعني الحرية أنالها.
نعم.
ومن هناك بدأت أكتب الشعر. إضافة إلى ذلك، مش بس حتى نكون صادقين، تعلمنا طبعا هناك طريقة برايل للمكفوفين، وبدأنا نكتب كتب ونترجم لسيدة من عرب الداخل من حيفا، أذكر أنه اسمها عفاف، وكنا نتابع الأخبار اللي كانت في مصر في حرب الاستنزاف سنة 68 أيام جمال عبد الناصر الله يرحمه. وبدأت أيضا أترجم، سمحوا بدخول كتب، بدأت أترجم كتب متعددة من اللغة الإنجليزية للغة العربية، حتى نساعد الشباب التانيين اللي كانوا عندنا مجموعات كثيرة من سيناء ومن مصر ومن الأردن، والتقينا من الجميع يعني، فكنا نثقفهم ونعلمهم.
نعم أستاذ يعني عمر، يعني بداية التجربة الأدبية لك كانت من داخل
الزندان
الصهيوني. نعم
نعم،
يعني حدثنا عن هذه التجربة.
والله أخي الكريم التجربة صعبة من جميع النواحي. أولا في 68 و69 لحد 69 ما كانوش يسمحوا إلا بكتب محدودة وبدفتر بسيط.
نعم.
فكنا نكتب ما نستطيع، وعملت ديوان حتى أصدرته عندما خرجت من السجن، ديوان لن أركع لن أركع، هذه القصيدة كتبتها وأنا في سجن كفاريونا في 69.
نعم.
برغم السجن وبطلعها على ما أذكر، برغم السجن والسجان والقيدي، ورغم مطارق الجلاد واللعنات يرسلها، ورغم القيء والبرد، سيبقى صوتي المحبوس كالرعد ولن أركع.
نعم، نتوقف مع هذا الفاصل، فابقوا معنا سنعود بعد قليل. من جديد نرحب بضيفنا الشاعر والأديب عمر خليل عمر، ونكمل معه الحديث حول مسار تجربته الأدبية.
الآن كيف بدأ الشاعر والأديب المرحلة الأدبية والشعرية بعد الخروج من السجن؟
هذا أمر برضو كبير. أنا طلعت في آخر 73 وأعيد اعتقالي بعد كم شهر في 74، وأعيد اعتقالي مرة ثانية.
نعم.
وكان اعتقال أصعب من السنوات الثمانية كلها.
نعم.
أصعب لأنهم اعتقلوني 3 شهور.
نعم.
إداري، وكانت معاملة صعبة.
نعم.
بعد ذلك خرجت بعد 74 وعملت مدرسا في كلية غزة الثانوية.
نعم.
لأصحابها وديع طرز وشفيق طرز الله يرحمهم.
نعم.
عملت في كلية غزة كمدرس للغة العربية، وبدأنا نكتب حسب الظروف يعني. طبعا تعرف صارت أشياء جديدة وفي الجو العربي وما إلى ذلك، وحرب 73 وأكتوبر مصر، واشتغلت عملت مدرسا أول في كلية غزة الثانوية، وصرت أكتب حسب المناسبات فعلا. وعملت ديوان بعنوان سنظل ندعوه الوطن. سنظل ندعوه الوطن. وصلت شوية أعيد اعتقالي سنة 79-80 لثالث مرة.
نعم.
وكانت أصعب من كل السنوات اللي فايتة.
نعم.
لأنه مش عارف بلاش أقول ماذا، لأنهم صلبوني 6 أيام ليلة النهار، ومع ذلك الحمد لله خرجنا بعد ذلك، رجعت لكلية غزة وواصلت تعليم كمعلم وأكتب أشعارا. عملت ديوان بعنوان أغاني للوطن.
نعم.
وديوان اسمه مرثية الشرف العربي للأسف، وكتاب عن حياة السجون والمعاملات وأساليب التحقيق وما إلى ذلك، وكتبا أخرى. وطبعا وصلنا إن نعلم الناس، أبعدت عن يعني بعدت عن العمل العسكري.
نعم.
وتحولت إلى العمل التثقيفي، وحتى أكون صادق مع حضرتك.
نعم.
يعني أن كلية غزة ثانوية في ظل الاحتلال الإسرائيلي لحد ما اجت السلطة قامت بأعمال رائعة عليه، لأن السلطات الإسرائيلية كانت تفصل الطلاب واللي يتأخر والمنظم وتمنع الثانوية، فنحن احتضناهم ونعلمهم إلى أنهم وصلوا إلى حوالي 800 طالب. وهذا عمل لو لم نقم بذلك والله كان بقوا في الشوارع، ومنهم من أصبح دكاترة وضباط وما إلى ذلك.
إلى هنا يتوقف اللقاء، ولكنه لا ينتهي، فالحديث مع الشاعر الكبير عمر خليل عمر يطول ويطول. نشكر ضيفنا، وإلى أن نلتقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
كول دافيد